وهو ليس له اتصال بحضارات أخرى، هو إنسان عاش في مكة ولا يعرف حضارات أخرى، وجاء بدين هذا يستبعد أن ينتصر وأن يكون له وجود في الأرض مع الحضارات العريقة، حضارات اليونان وحضارات الهند وحضارات أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هكذا كان الناس يظنون، ولكن الله تبارك وتعالى أفضل ظنهم وأظهر دين رسوله صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان. فما يقع في هذه الأرض إنما هو بحكم الله وبحكمته وبتقديره جل وعلا، ولا يقع شيء إلا ما أراده الله جل وعلا.
وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده السابق.
يقول ابن القيم رحمه الله: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، لأن الذي يليق بالله جل وعلا هو أنه لا يتصرف إلا بحكمة. وهؤلاء نسبوا السوء إليه وليس الأمر كذلك، فالله جل وعلا لا يتصرف إلا بحكمة وهو الحكيم الخبير. والله جل وعلا وعد عباده المتقين بالنصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا تخلف هذا الأمر فلعيب فيك أنت، لأنه لم يتحقق فيك ما وعد الله، لأن الله تعالى وعد الرسل ووعد الذين يتبعونهم من أهل الإيمان بالنصر، فإذا تخلف ذلك فإنما يتخلف لأنه تخلف شرطه، وهو تحقق أن يكون الإنسان من أهل الإيمان الملتزمين بدين الله المبتعدين عن كل ما يتنافى مع شرع الله.
فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، فزعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من
الله. يقول ابن القيم رحمه الله: من ظن أن الله جل وعلا يدير الباطل على الحق، يعني يظهر الباطل على الحق إظهارا مستقرا يضمحل معه الحق ويزول، فهذا باطل، وهذا ظن أهل الجاهلية. نعم، قد يغلب الكفار في بعض المواقع لحكمة يعلمها الله تعذيبا لبعض الناس الذين يعرفون الله لكنهم تركوه، كما هو الواقع والمشاهد في زمننا هذا. ينتصر الكفار على بعض المسلمين لأن المسلمين تخلوا عن ما عندهم من الحق وركنوا إلى الذين ظلموا وصاروا يخافونهم أشد مما يخافون الله، فالله تعالى يعذب بعض الناس ببعض لحكمة يعلمها لأجل أن ينكر بهؤلاء الذين تركوا الحق وركنوا إلى غيره. فالله تعالى لا يدير الباطل على الحق باستمرار، لكن في بعض المواطن يظهر أو يسلط بحكمة، يسلط بعض أهل الباطل على بعض أهل الحق لأجل أن ينتبهوا وينتبه غيرهم لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه. يقول: فمن ظن أنه يدير الباطل، أي يجعل الباطل أعلى من الحق إدالة مستقرة وليست مؤقتة، يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، أي أنه مجرد التشهد. الله جل وعلا منزه عن ذلك، الله تبارك وتعالى منزه عن أن يعمل الأشياء لا لشيء، فالله جل وعلا لا يعمل أي عمل إلا لحكمة، وهو الحكيم وهو الخبير وهو العليم وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. فهؤلاء يقولون إن هذا مجرد مصادفة أو مجرد تشهي، هذا منزه عنه الله، فالله جل وعلا لا يعمل أي عمل إلا لحكمة، سواء فهمناها أو لم نفهمها، عرفناها أو جهلناها، لكننا نؤمن بأن الله تعالى لا يعمل ولا يفعل أي فعل إلا لحكمة. يقول: أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، أي أن الله تعالى يستحق الحمد على كل أعماله، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يحسنون الظن بالله، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أرجو أن تبين لي حكم شخص توفي وقد بلغ من العمر 80 ولم يصلي البتة، ونصح كثيرا ولم يستجب، وكان يقول: إذا مت لا أريد أن يصلى عليه، وعند إحضاره للمسجد لم أصلي عليه، علما بأنني إمام المسجد صليت الفرض وتركت المسجد، فهل علي إثم؟ لا، ليس عليك إثم، بل نرجو أن يكون لك أجر، لأن مثل هذا إذا كان على هذه الحال ولم يثبت أنه تاب عند وفاته فإنه لا يدخل للمسجد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن كما تدفن البهائم والكلاب، هذا لا يعتبر من أهل الإسلام ولا يدفن في مقابر المسلمين، خاصة أقول نعوذ بالله من حال السوء أنه قد بلغ هذا السن وهو يكابر، بل إنه يتحدى ولا يريد أن يصلى عليه، فنعوذ بالله من حال السوء. الصلاة هي عمود الدين، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، قد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعرج برسولنا صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة لتفرض عليه هذه الصلاة، فتاركها ليس من أهل الإسلام. هذا يسأل يقول: ما حكم من يصوم أياما معينة محددة من شهر شعبان كل سنة؟ صيام أيام البيض وهي 13 و14 و15 هذه سنة، صام من كل شهر، سواء كان شعبان أو غيره. وكذلك صيام الاثنين والخميس سنة تصام في كل أسبوع سواء كان شعبان أو غيره. أما أن يحدد أياما معينة يلتزم بصيامها غير هذه هذا ليس من العمل المشروع. وكونه يلزم نفسه بهذا هذا عمل لا دليل عليه وليس من هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فليس للإنسان أن يلتزم أياما معينة غير الأيام التي ذكر. أما كونه يصوم ثلاثة أيام من الشهر كيفما اتفق فهذا سائر، لكن أن يحددها مثلا 17 و18 و19 لا بد أن يصومها أو يلازم صيامها فهذه ليست من السنة. السنة صيام 13 و14 و15. أما 17 و18 و19 أو غيرها من الأيام فليس من السنة الملازمة على صيامها. رجل عمره 50 سنة يصلي بدون وضوء، ما عليه وما علينا نحن، نحن نعلم ونراه، ماذا نقول له؟ أسئلة غريبة يا أخوان. من شرط الصلاة الطهارة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة. من شرط الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. هذه 5 أنواع من الطهارة لا بد من وجودها في المصلي. لا بد من طهارة بدنه وطهارة ثيابه وطهارة البقعة التي يصلي، ولا بد من رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. إذا لم توجد فصلاته باطلة وجودها كعدمها. وإذا كان لا يتوضأ وأنتم تعلمون بهذا فهو لم يصلي وإنما يعمل تمارين، وأما الصلاة غير موجودة لعدم وجود شرطها وهو الوضوء. فلا صلاة إلا بوضوء. وإذا كنتم تعلمون فأنكروا عليه، ولا يسعكم أن تسكتوا وتعلمون أنه على غير وضوء. وإذا كان مستهتر يجب أن يبلغ عنه الجهة المختصة لأجل أن يعرض أمره على القضاء ويؤدب ويعذر أو يوقع عليه العقاب الذي يناسب حاله مما هو أشد من ذلك. لأن الإنسان الذي هذه حاله حقيقته غير مصلي، فإذا ثبت للقاضي استخفافه فإنه يستتيب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. هذا يسأل عن كيفية العمرة باختصار ولما سميت عرفة بهذا وما حكم شرب الدخان. العمرة هي إحرام من الميقات وطواف بالبيت 7 أشواط وصلاة 2 ركعات وسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة ثم الحلق أو التقصير، والتقصير يعمم شعر الرأس. هذه هي صفة العمرة. وأما عرفة سميت عرفة قيل لأن آدم عرف حواء بها عندما نزل إلى الأرض، وقيل إنها سميت عرفة عندما أمر الله تعالى جبريل أن يعرف إبراهيم بالمناسك، فإنه بين له الطواف والسعي والرمية ومزدلفة. ولما أوصله إلى عرفة قال له عرفت؟ قال عرفت. فسميت عرفة. وأما شرب الدخان فهو محرم لأن مادة التبن المدخنة مادة سامة قاتلة، سبب رئيسي للسرطان، سبب للعقم، صلب الشرايين، وأمراض الفم واللثة والصدر وغير ذلك من الأمراض. وهذا يجعله في صنف الخبائث، والله تعالى جاء في بيان هدي رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث المحرمة التي لا يجوز للإنسان بحال أن يتعاطاها، وهو ضار لنفسه، والنفس محترمة، وضار لماله، وسيسأل عن ماله فيما أنفقه، ومفسد للبيئة، وملوث للهواء، ومؤذن للناس. ولا يجوز إيذاء المسلم بحال من الأحوال. هذا يكون إنسان عمل أمره نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى أثناء الطواف.